الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي في هذا اللقاء من رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء العاشر من هذه الرحلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها حاديا لنا لصحبة النبي في الجنة، وأن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كلمنا في المرة السابقة عن بداية العلامات الصغرى، وقلنا أن من بين العلامات التي ظهرت، احنا ذكرنا 9 علامات، لكن كان من أهمها ظهور الفتن وضياع الأمانة وانتشار الزنا وانتشار المعازف والغناء. فعايزين نعرف الحاجات اللي احنا ذكرناها دي غيرت فينا ولا لا. تعالوا نكمل ان شاء الله علامات الساعة الصغرى، بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. علامة 10، كثرة الأموال، ودي واضحة جدا طبعا في الأيام دي، واضحة جدا ان في أموال كثيرة جدا لكن البركة مش موجودة، صح ولا لا؟ يعني النهاردة ممكن لما ترجع لأيام جد وجدك كان المرتب كام؟ 3 جنيه 4 جنيه، ده 4 جنيه اللي كان بيعمل بيها عمال، يعني كان ياكل ويأكل الجيران ويأكل قرايبه ويحوش ويروح يحج ويعتمر ويعمل ما عايزه، وممكن يكون متجوز 2 ب4 جنيه. اه طبعا، انت النهارده ب4000 جنيه ما تعرفش تتجوز واحد. فيعني المشكله النهارده ذهاب البركه او ضياع البركه بين اكثر الناس الا من رحم الله عز وجل، كثره الاموال. قال صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يكثر فيكم المال فيفيض يكثر، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه. يعني ايه يهم؟ يعني يبقى مهموم، يا ترى مين ممكن يقبل مني المال؟ حد يقدر ياخد مني صدقه؟ انا مش لاقي حد ياخد مني. طب تعالى النهارده شوف، بس يعني ايه، حط ايدك في جيبك مش هتطلعها. لكن طبعا لسه الزمن ده ما جاش، هو كثره الاموال دلوقتي، لكن الحته اللي جايه لسه ما جاتش، هي ايه؟ حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقه ويدعى اليه الرجل فيقول: لا ارب لي فيه، مش عايز حاجه. اهو ده الزمن ده لسه ايه، لسه برضه ما جاش. والحديث عند البخاري ايضا، قال صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعه، يعني عد 6 حاجات بين يدي الساعه، كان من بينها استفاضه المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. يا سبحان الله، 100 دينار ذهب، وتيجي تديها لواحد شحات تقول له: اتفضل يعني حضرتك او سيادتك يعني 100 دينار ذهب، يقول لك: لا لا لا، ما بتعملش بالدولار. يعني ده صحيح هنشوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام، يعني بيقول لك هتيجي لواحد فقير وتدي له 100 دينار ذهب، يقول لك: لا لا لا، مش هاك مش هيقبل. سبحان الله. وطبعا كتر المال الحقيقه، يعني وان كان لسه في جزء من الحديث لسه ما اتحققش، لكن في جزء كبير اتحقق. كتر المال فعلا في عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نالوا او اخذوا بفضل الله عز وجل كنوز كسرى وقيصر. حتى كان عهد الصحابه كما قالت امنا عائشه، قالت هي وابو هريره الاثنين، يعني قالت: كنا نعطر الصدقه، لما حد يعوز يطلع صدقه المال او زكاه وكده، كنا نعطر صدقه، يجيب الفلوس كده مثلا، هطلع مثلا صدقه ايه 10 دنانير، يوم يجيب العطر ويعطر كل دينار لوحده ويحطهم على ايه، على منديل كده او قطعه ورق، ويحطوه على جانب الطريق. فياتي الفقير، يجي واحد فقير: انا محتاج ايه النهارده؟ محتاج دينار واحد اكل انا وزوجتي، خلاص واخد دينار وماشي، سايب مثلا ايه بيت العشاء اول 100 دينار ويمشي. يجي اللي بعده: انا محتاج قد ايه؟ لا انا متجوز 2 محتاج دينارين، طب اخد الاثنين وياخده ويمشي. طبعا لو دلوقتي كل سنه وانت طيب، اللي سبق كان النبأ، هو اول واحد واخر واحد، مفيش غيره بفضل. فسبحان الله شوف بقى العفه بقى اللي كانت عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ان واحد يجي ياخد على قد حرفه ويمشي على طول. فالمهم كتر الامل فعلا في عهد الصحابه وفي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كلكم عارفين طبعا هو عمل ايه. كل اللي عمله دعا الناس الى زكاه المال وندبهم الى الصدقه. اللي عايز يدفع زكاه مال يدفع، ده طبعا فرض على كل واحد. طيب فوق زكاه المال عايز تتصدق جزاك الله خيرا. فكانوا ما شاء الله من كتر بقى ما كانت القلوب مربوطه بالله مرتبطه بالله عز وجل وموصوله بالله عز وجل، كله كان بيطلع اي زكاه المال، لا في رقيب ولا في حد ايه بيحاسب وراه ولا في حد ولا مامور ضرائب ولا ما فيش اي حد. وازع الايمان في قلبه كان عالي جدا، فكان يروح ايه ويدفع زكاه المال عن طيب خاطر يرجو بذلك ثواب الله عز وجل. فكثرت الاموال لدرجه ان يقال ان بيت مال المسلمين في الوقت ده ما كانش بيتقفل من كتر الفلوس. لكن الناس امناء ما شاء الله، كله ايه لا يريد الا جنه الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدش كان بيفكر في الفلوس خالص، الناس معديه رايحه جايه والفلوس طالعه بره البيت المال، حدش بيسال فيه. فينادي عمر بن عبد العزيز على عماله يعني على اللي ماسكين البلاد اللي حواليه 26 دوله، فيقول نادوا على الناس على المسلمين، من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين. كم دوله يا اخوه؟ 26 دوله. كل مسجد في 26 دولة عن ربع الكرة الأرضية ينادى فيه كل يوم في الصلاة الخمس، أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين الفقراء؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله لبيت مال المسلمين وما فيش حد ياخد حاجة. ليه كده يا جماعة؟ وحش هذا؟ يقولون نادينا أمير المؤمنين. طب أمال إيه الناس ما خدتش دي؟ قالوا عففت فعفت الأمة تبعا لعفتها. طيب ابعثوا برضه ينادي من ينادي، من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين. الله، طب ما انت بعتت ناديت الاول اللي عايز فلوس ياخد وقالوا مش عايزين وكان عليهم دين. ايوه عليهم دين، امال ما طلبوش ليه؟ قال لك لان هم كانوا كل ما في الامر عارفين ان هم هيشتغلوا وهيسدوا. فلما انت قلت محتاجين، لا مش محتاجين احنا علينا ديون لكن هنشتغل ونسد. شوف الحلف واصل درجه ايه. فلما نادى صراحه اللي عليه دين وعايز يسده تعالى، ففضل الله عز وجل سد ديون المسلمين جميعا. طب من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين. تتأسف انت طبعا، كان نفسك تبقى في عهد عمر بن عبد العزيز، كان زمان الكل اتجوز بنوش والله، وكان الواحد خد الثانيه والحمد لله ربنا يبارك. ربنا يحفظك يا رب. اسال الله عز وجل ان يرزق كل اخ بيننا الان العفاف، وان يرزقه بزوجه صالحه تعينه على امر دينه ودنياه، وان يرزق كل اخت بيننا الان زوجا يعينها على امر دينها ودنياه. اللهم امين يا رب العالمين. فسبحان الله. فقال لهم طيب رجع المال ثاني برضه في فلوس كتيره لسه. قال لهم من اراد ان يحج فلم يستطع فحجوه من بيت مال المسلمين. كل الناس حجت، اللي مش قادر حجوا من بيت مال المسلمين. قال ائتوني بالحبوب وابطروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. شفت الطيور كان ليها قدر والله سبحان الله. وبعدين طب لسه تبقى مال يا امير المؤمنين. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء اهل الكتاب. يلا عشان هم كمان يعرفوا ايه قدر الاسلام. والله ما خسر العالم كله الا يوم ان تخلف المسلمون عن الاسلام. يوم ما تخلف المسلمون وتركوا شريعه الله عز وجل وتركوا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفوا عن قياده البشريه كلها، خسرت البشريه كلها بذلك. اعظم حياه عاشها اهل الكتاب كانت في ظل الاسلام، ودي حقيقه هم يعترفوا بيها. هم أهل الكتاب نفسهم يعترف. واقرأ كل الكتب التي صدرت في هذا الصدد تقرأ وتعلم أن أهل الكتاب عاشوا أجمل حياة في ظل الإسلام، دي حقيقة والله. فسبحان الله، فكثر المال في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وسيكثر المال كما سيأتي إن شاء الله في عهد المهدي عليه السلام وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله شوف بقى البركة التي ستحدث في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام. تخيل أشياء عجيبة جدا. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الدجال، عارفين طبعا ظهور الدجال على طول وراء ايه؟ ظهور عيسى عليه السلام أو نزول عيسى عليه السلام، الحديث رواه مسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، وبعد كده هلك الدجال وهلكت يأجوج ومأجوج، فقال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالمرآة، تبقى الأرض عاملة زي المراية. ثم يقال للأرض، يقال الأمر من عند الله عز وجل، ثم يقال للأرض أملكي ثمرتك وردي بركتك. الله، يعني الأرض كان فيها بركة وتنازعت وهترجع تاني. البركة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتنازعت في العهد الجميل اللي احنا عايشينه ده، وبعدين هترجع تاني في عهد المهدي وعهد عيسى عليه السلام. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان. العصابة مش تحت علي بابا، لا، عصابة يعني العدد من الرجال كثير. فيأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. ليش بتاعتها؟ تخيل يعني مثلا نزل الفتح كده يأكلوا رمانة وبعدين ما يكملوهاش ويأخذوا ايش يعملوها مظلة برضه. قال ويستظلون بقحفها ويبارك في الرصد، يعني في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الحلبة الواحدة من الإبل تكفي إيه؟ عدد ما شاء الله. واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. في رواية أحمد بسند صحيح، عايز تركز مع كلام ده، كلام عظيم جدا يعني. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عهد المهدي برضو وعيسى عليه السلام، قال وتقع الأمانة على الأرض. الخوف بقى اللي كان الناس عايشين فيه، يعني الآن هل حد فينا يقدر يقف قدام أسد؟ والله ولا قطة حتى. حدش يقدر يقف قدام هين، لو أنت شارس هتعورك برضه، ولو أعزك الله لو أسد برضه ما حدش يقدر يقف قدامه. لا، في عهد بقى عيسى عليه السلام الأمنة تقع على الأرض، ينزع الله السم من كل ذات سم ويبقى في أمان بقى حتى بين الناس وبين الدواب، مفيش أي حد يعتدي على حد. يعني الأسد لو شاف إنسان لا يعتدي عليه، بل بالعكس ممكن تلعب معاه، لأن خلاص وقع الأمان في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، يعني النمور مع البقر، والذئاب مع الغنم. تخيل الذئاب تلعب مع الغنم، مع أن الذئب أشد على الغنم من الأسد. عارف ليه؟ زي ما قلت لك قبل كده، الأسد ده يعني عز الله حيوان لذيذ جدا، لو شاف مثلا غنم ماشية يعمل إيه؟ ياخد واحدة ويموتها ويقعد يأكل فيه، كل وجبة واحدة يسيبها ويمشي خلاص ما ياكلش منها تاني. الذئب بقى عكس نفسه حلوة يعني زيادة على اللزوم، ممكن يموت 50 غنم ويقعد ياكل منها 6 شهور مفيش مشكلة عنده. فخطروا على الغنم أشد من إيه؟ من الأسد. قال صلى الله عليه وسلم وطلع الذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. حديث رواه أحمد سند صحيح. تخيل الطفل الصغير يلعب مع حي، يعني عمره ما وفر لكم تمن يلعبه. اختي تيجي من بره كده عايزه تلعب عيالها بقى، من جبالهم كام حيه يلعب يا حبيبي، وبالمره لعب بابا يمكن نخلص منه. ربنا يحفظكم. فشوف فتلعب الايه الاطفال مع الحيات فلا تضرهم. حديث ثاني برضه صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا. في اخر الحديث قال ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القلاس، اللي هي الناقه الشابه، اللي هي يعني العرب بيبقى عندهم اثمن ما عندهم الناقه الصغيره دي، فهتترك لا يسعى عليه ولا حد يسال فيها. ليه؟ خلاص نزول عيسى عليه السلام علامه من علامات الساعه الكبرى، فاول ما ينزل الناس عارفه خلاص القيامه قربت، اعملي بالفلوس واعملي بالجمال مفيش ملهاش لازمه. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحنان، محدش يتعب من حد بقى. طب ما نتخيل نفسنا في زمن عيسى عليه السلام، والاخ اللي زعلان من اخوه صالح بقى، والاخت اللي زعلانه من اختها صالحه، واللي مقطع الرحم يروح يصل للرحم. يا جماعه الدنيا مش مستاهله والله. الواحد بيزعل لما يلاقي اخ مسلم زعلان من اخوه. يزعل منه ليه؟ زعلان عشان ايه؟ عشان دين. لو عشان دين يا اخي راجعه ودله على الطريق الصحيح، لو شايفه على بدعه قول له يا اخي بالراحه وبالدين وبالرحمه. انما لو شايفه كل ما في الامر خلافات اللي ما بينك وبينه من اجل دنيا، فبقول لك اتقي الله. اتقي الله، لان فعلا هجر المسلم كما عند الطبراني هجر المسلم سنه كسفك دمه. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لو هجرت اخاك سنه كامله من اجل الدنيا كانك سفكت دمه، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. الناس تدعوك الى المال، عايز فلوس تعالى خد، مش عايز. ليه؟ لان وجود عيسى عليه السلام دليل على قرب قيام الساعه، فالناس مش عايزه خلاص حاجه خلاص. سبحان الله، اذكر ان احنا في امريكا قابلنا رجل سبحان الله ربنا يحفظه، الراجل ده قاعد في امريكا بقاله 19 سنه، فانا ما بدردش معاه. فبقول له طب حضرتك يعني ما فكرتش ترجع مصر؟ قال لي والله فكرت بس هرجع من ايه يعني؟ ارجع اشحت يعني؟ قلت له ليه انت 19 سنه ما اشتغلتش؟ انا اشتغلت. طب مش عملت الحمد لله ايش ربنا يحفظك تيجي يعني ممكن تعمل مشروع؟ قال لي يا شيخ محمود انا يعني انا لو رجعت هرجع ليه؟ ده انا كل اللي عملته في ال 19 سنه دولت حته ارض على طريق مصر اسكندريه ب 2 مليون، وحته ارض على اول طريق عند جسر السويس بنص مليون، وشقه بمليون، وكله ما فيش حاجه من الوفاه خالص. فهرجع ما تقول لا يعني انت انزل ان شاء الله لو اتعذرت الحاجات على احنا اخوه يعني. نسال الله العفو والعافيه. 2 مليون ومليون ومش عارف ايه، ده يعني حسيت انه مصر بتاعته كلها. ومع ذلك بخايف يرجع على ثاني يشحن. صلى الله اكبر عليه. فالمهم سبحان الله فمن علامات الساعه الصغرى كثره الاموال وبالتالي ذهاب البركه، يعني اموال كثيره لكن ما فيش بركه. نسال الله العافيه فيها. العلامه 11 بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم كثرة القتل، هيبقى القتل شديد جدا وكثير جدا في ايه؟ في اخر هذه الايام. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القتل القتل، هيكثر الاكل كثير جدا. زاد انت لما تيجي مثلا في العهد مثلا اللي فات ده مش بعيد قوي، يعني في العشرينات والثلاثينات والاربعينات تسمع عن نسبة الاكل كانت يعني يسيرة جدا، فين وفين ما تسمع. النهاردة يعني هات مجلة الحوادث تقرا فيها سبحان الله تحس يعني حتى الحوادث صفحة الحوادث اللي جايبينها في الأهرام والأخبار مش مكفية فعملوا مجلة مخصوص للحوادث. تقعد تسمع تحس إن الدنيا كلها شر، صح ولا لا؟ تروح المحاكم نسأل الله العفو والعافية تحس إن نص الشعب رفع قضايا على النص التاني. تحس إن الدنيا كلها متخاصمة بعضها زعلانين من بعض. ليه في إيه يعني؟ كل ده بسبب إيه؟ بسبب عياذا بالله البعد عن الدين وبسبب قلة العقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع الحديث، حديث عجيب جدا، حديث رواه أحمد سند صحيح عن أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. خد بالك من حتة اللي جاية مهمة أوي. قال إنه ليس بقتلكم المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى القتل. بس بيقول مش أنتوا هتقتلوا المشركين، لا ده أنتوا هتقتلوا بعض. هنقتل بعض؟ هنقتل بعض. قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ده الصحابة اللي بيقولوا بقى شوف بقى القلوب الصافية. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ. في الوقت ده احنا عندنا عقل، أو يعني هم مش يقصدوا نفسهم، هم مش هيبقوا موجودين، يعني أصلهم يعني المسلمين في الوقت ده هيبقى عندهم عقل عشان يروح يقتل جار ويقتل ابن عم ويقتل عم ويقتل اخوه، كل ده عشان دنيا. قال ومعنا عقولنا يومئذ. قال صلى الله عليه وسلم قال انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس، لهمش لازمه خالص، يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. خدت بالك من الحته دي؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الوقت ده اغلب الناس عقولها هتبقى ايه؟ خلاص مفيش عقول اصلا. يبقى رجل ماشي ما شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم يقولون للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ده الحديث في البخاري. شوف تخيل بقى المأساة اللي الناس عايشاها. اقعد النهاردة بص لأي جريمة قتل بتحصل، إيه اللي حصل؟ فلان قتل فلان ليه؟ يقول لك أصل ابنه كان بيلعب مع ابن الجيران فالواد ضرب التاني فزعل أما زعل دخل على باله وقتل. طب بالله عليك ده سبب؟ طب فلان الثاني قتل الثاني ليه؟ يقول لك اصل كان مسدفه 20 جنيه. جه وقت السادات قال له فين الفلوس؟ قال له معيش. يعني ايه؟ تتحداني؟ سحب السكينه وراح داير قتله. 20 جنيه تقتل فيها بني ادم؟ وهكذا. فكما قال صلى الله عليه وسلم فعلا انه لتنزع عقول اهل هذا الزمن. طبعا مش كلهم يعني. لا ويقصد الذين يقعون في مثل هذا الفعل. حتى في الحديث الذي رواه مسلم سبحان الله والله العظيم ايات يا اخوان. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. هات واحد والثاني ده قتل ده، لو أن الله أحيى المقتول تقول أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. طب الآن أنت قتلت ليه؟ يقول لك والله ما أعرف. تخيل هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اتنرفز يقول لك واحد منفذة كده وأنت قتل، والثاني طب أنا ما عملتلكش حاجة. فلا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. كل دوت بسبب إيه؟ بسبب عياذا بالله خفة العقول وبسبب ضياع الدين بين أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله وكثرة الحروب طبعا التي انتشرت في كل مكان. ولكن وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا قتل في زمن الفتن فهذه رحمة من الله له أنه يخلص من الفتن ويموت شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الحاكم مسندا صحيح قال إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القبر والزلازل والفتن. يعني لو واحد اتقتل من غير سبب كده فهذا أي حسابه وعذاب، خلاص خلصت المسألة بالنسبة له، مات شهيدا فلا يحاسب ولا يعذب في الآخرة. طب مات تحت زلزال وهو مؤمن، خلاص صاحب الهدم شهيد. طب والفتن إذا مات في الفتن وهو باسق على دينه، فالقابض على دينه في زمن الفتن القابض على الجمر، وفي الرواية الأخرى له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عند الترمذي بسند صحيح. طيب شوف العلامة اللي بعدها. طبعا احنا حقيقة بنصدر علامات تسع سورة والكبرى، يعني لا أدعي ان احنا بنشرحها كلها، احنا بس يعني بنمر عليها كده مرور الكرام عشان نقدر نخش ايه على دفع الرحلة ان شاء الله سبحانه. العلامة رقم 12 شرب الخمور واستحلالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وده طبعا واضح جدا مش محتاج تعليق. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال من أشراط الساعة، ذكر بعض الأمور وقال منها ويشرب الخمر، وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام مش عدد بسيط يعني يستحلون، احنا قلنا يستحلون يعني ايه؟ يعني شيء ده حرام، يستحلون الحرى، ايه الحرى؟ اللي هو الزنا، والحرير يعني لبس الحرير للرجال، يعني لبس حرير للنساء حلال، والحرير والخمر والمعازف، يبقى معنى كده الأربعة دول حرام، خمر حرام، الزنا حرام، ولبس الحرير للرجال حرام، والخمر حرام، والمعازف حرام، تمام الحديث البخاري. في الرواية اللي جاية بقى توضح لك بقى الحالة التي فيها أكثر أبناء الأمة، وتوضح لك بقى شوف كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيبص لنا من ورا زجاج شفاف. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد سنة صحيح، الرواية دي مهمة جدا، قال صلى الله عليه وسلم لتستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه، هيسموا الخمر اسم جديد خالص عشان انت ما تحسش بتقليد ضمير، يسموها ايه بقى؟ الله يبارك في عمرك، مشروبات روحي، اقبلت حس انها كده ايه حاجة طالعة من جوه، مشروبات ايه روحية زي ايه؟ كينا عبد العال، عارفينه؟ كان بيقول اعلان زمان يقول لك واحد كده تخين كده وبعدين يربطوه وبعدين يفك الحبل مش عارف، يفك مش عارف يجيبوا له كينا، اول ما يشرب على طول يفرتك الدنيا، ويقول لك انا عبد العال بطل الابطال تسيف امال فك، فسبحان الله فيسمونها ايه بغير اسماء ايه، هو ده اللي حاصل فعلا، يقول لك ده مشروبات روحيه، ايه ده دي خمره؟ لا ده نبيز، ده ايه ده شمبانيا، ده مش عارف ده ويسكي، انما لا خمره استغفر الله، لا خمره ايه، لا دي بيره ستيلا، دي بيره مش عارف ايه، يعني حسب الناس الله العفو والعافيه، وكل ذلك خمر حرام. قال صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث ده، والله حديث لو يسمعه اي شاب وقع في شرب الخمر ان شاء الله يبطل النهارده ان شاء الله، نسال الله عز وجل ان يعافي جميع المسلمين من شرب الخمور. حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاه 40 يوما. يا مسلم يا مسلم يا اللي وقعت في هذا، اسمع من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة ايه 40 صباحا، فإن مات ووش الخمر دخل النار. ما نقدرش نقول هو مخلد طبعا، لأن المعتزلة بس والخوارج هم اللي قالوا ايه ان فاعل الكبيرة يخلد في النار، وده بخلاف منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، تمام؟ لكنها عرضة للعذاب طبعا، إن هو مات على كبيرة وهو مصر عليه. طب لو واحد استحل الكبيرة يخلد في النار، بمعنى أديك مثال بالصلاة والصلاة. صلى الله عليه وسلم، اثنين قدامك بيشربوا خمر. واحد ماسك الخمر فبتقول يا اخي انت مش عارف الخمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره، اللي يشرب خمر لا تقبل صلاه 40 يوما، فقال لك والله ادعي لي ربنا يخلصني منها، والله العظيم انا يعني تعبان ونفسي يعني خلاص ادعي لي الله يبارك فيك. هذا مرتكب لكبيرة. طب واحد ثاني بتقول له ايه؟ يا اخي يعني ربنا يحفظك، برضه لين في الدعوه عايزين دائما زي ما قلنا، ولا انا مل من فكر هذا، نرفع شعار البسمه والرحمه، عايزين الناس تشوف البسمه والرحمه لنا يا اخوان. فالمهم فتقول له يا اخي ربنا يحفظك، يعني الخمره وحرام شربها و و و، فقال لك ها يعني هي حرام؟ ايوه حرام. طب يا سيدي طب بسم الله وروح شارب، هذا مرتكب لكبيره؟ لا، هذا خرج من المله، لانه استهان باسم الله جل وعلا، لان من الاشياء التي تخرج العبد من المله الاستهزاء بالله، والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بشرع الله جل وعلا. قل أبالله وآياته ورسوله، اللي حصل لك أن أنت كان في غزوة تبوك، ناس مشيت مع النبي صحابة، يعني ناس لو كانوا ماتوا على الإيمان لكانوا من أصحاب النبي عليه السلام ولا كانوا في الجنة. تخيل هم خارجين، النبي عليه السلام خارج في غزوة تبوك غزوة العثرة، ماشي أكثر من 700 ميل على رجليه، يعني شوية يركب وشوية ينزل، ويعني غزوة العثرة كان في شدة الحر والتعب والمشقة، وما فيش الاكل ولا شرب، كان حاجه صعبه جدا، ورغم ذلك منافقين طالعين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ماشيين يشاهدوا العدلين ان الشيطان يلعب بالهم، فقعدوا يتريقوا على مين، يجروا الورا كده ولموا نفسهم والطيور على اشكالها تقرا، راحوا متلمين كده وقعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا ايه؟ ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدوا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. ارغب بطونا، على طول همهم على بطنهم، واكذب السنه، يعني على طول كذابين، واجبن عند اللقاء. ايه اللي حصل؟ نزل جبريل عليه السلام يشق السبع طباق الى النبي صلى الله عليه وسلم بقران يتلى الى يوم القيامه، ولئن سالتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب. احنا كنا بنهزر والله، احنا ما قلناش حاجه، يعني ما قصدناش حاجه. قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يا الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقه بتاعته وهم جايين خلفه، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقولون يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الرجل، احنا كنا بس بنسلي نفسنا عشان ايه نقطع بس ايه المسافة دي. شوف قد ايه، شوف الكلام صعب ازاي. يبقى اذا اللي يشرب خمر وهو مستحل لها ويستهزئ باسم الله عز وجل، فهذا عياذا بالله يخرج من ملة الاسلام الا اذا تاب بعد ذلك وعاد الى الله سبحانه وتعالى. لاننا نعلم ان توبة المشرك ايضا مقبولة، ايضا ايه توبة المشرك مقبولة، توبة الكافر لو تاب الى الله عز وجل واعلن التوحيد بالله عز وجل وعاد الى الملة يعود مرة اخرى ان شاء الله، اذا كان ذلك قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، فإن تاب قبلت، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار، وإن تاب تاب الله. إذا ولينا بعد سمك الرنة 3 مرات أكيد في حكمة، لان هو تكرارها مره واحده كفايه صح ولا لا؟ يعني النبي عشان ذكر هذا الكلام مره واحده تكفينا اهو، لكن النبي عشان ذكرها 3 مرات ليه؟ دليل على ان اللي بيشرب الخمر ويتوب ثم يعود ويتوب ثم يعود ويتوب، ربك عز وجل لا ييأسه من رحمته صح ولا لا؟ ده دليل على ان الانسان لا يأس من رحمه الله. لكن النبي عشان ذكر في النهايه ليه؟ قال فان عاد كان حقا على الله ان يسقيه من ردغه الخبار يوم القيامه. قالوا وما ردغة الخبار يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. طب ليه؟ قال لك لو مدى مصر بقى مش عايز يتوب، لو تاب تاب الله عليه، إن عاد يدخل النار، لو تاب تاب الله، وهكذا. فالإنسان لا يموت مصرا على المعاصي، وعشان كده احنا نقول اوعى تنام أي ليلة من غير توبة. قبل ما تنام لازم توبة، فتوب إلى الله عز وجل وتخلص النية لله عز وجل في التوبة، لأنك إن مت هذه الليلة تموت على توبة. في قصة جميلة جدا تحضرنا هنا، قصة غلام صغير كان عبدا رقيقا عند رجل يعني عاصيا لله عز وجل. هذا رجل كان يشرب الخمر وكان بيدعو الناس كل ليلة يشرب الخمر عنده في البيت. في يوم من الأيام جاب الغلام ده، غلام صغير، فقال له يا غلام روح اشتري لنا فاكهة عشان ايه ناكل الفاكهة دي جنب الخمر. فالغلام متأذي جدا، الغلام كان مطيعا لله لكنه عبد ما يقدرش يسيبه، فراح عشان يشتري فاكهة، خد منه دي 4 دراهم. فلما خرج وجد الرجل العالم العابد منصور ابن عمار، وجده واقفا في الطريق وهو يقول من يعطي هذا الفقير، موقف فقير جنبه كده، يقول من يعطي هذا الفقير 4 دراهم وأدعو له 4 دعوات مين يديه؟ فالغلام قال لك فرصة، قال له أنا أديه 4 دراهم، 4 دراهم دول تعيه راح يجيبهم فاكهة لسيدي. فقال له خذ 4 دراهم وادعي لي 4 دعوات. فمنصور ابن عمار قال له ماشي، عايز تدعي لك ادعي لك ايه؟ قال له اول دعوه ادعي لي ان انا اعتق من سيدي هذا لانني تاذيت من معصيته لله، فدعا له. والدعوه الثانيه قال له ادعي لي ان ربنا يخلف عليا في 4 دراهم اللي هيسالني عنها، فدعا له. والدعوه الثالثه قال له ادعي لي ان ربنا يتوب على سيدي ويبطل شرب الخمر بقى، فدعا له. قال له الدعوه الرابعه قال ان يغفر الله لي ولك ولسيدي ولجميع الحاضرين، فدعا له منصور بن عمار. فعاد الولد او الغلام الى سيده، فلما لقيه سيده قال له اين الفاكهه؟ قال له والله اللي حصل ان انا ماشي فلقيت منصور بن عمار بينادي بيقول من يفعل كذا ويعطي هذا الفقير 4، فانا اديتهم له وطلبت منه يدعي لي 4 دعوات. فدعا، قال له تعالى البيت، قال له والله طلبت منه ان يدعو لي ان يعتقني الله عز وجل منك. قال فانت حر لوجه الله. الدعوه الثانيه ايه؟ قال دعوت الله عز وجل ان يخلف علي في 4 دراهم، قال له هذه 4000 درهم خذهم هديه لك. قال له دعوه الثالثه ايه؟ قال ان يتوب الله عليك من شرب الخمر. قال قد تبت الى الله عز وجل من شرب الخمر. قال له الدعوة الرابعة، قال أن يتوب الله عز وجل ويغفر لي ولك ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. قال أما هذه فليست لي وإنما هي لله. فنام هذا الرجل في تلك الليلة فسمع مناديا منادي عليه وقال أما إنك فعلت الذي عليك، أتظن أننا لا نفعل الذي علينا؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. يا الله، أنا بتخيل دلوقتي كده يعني حسن ظني بالله ان ربنا سبحانه وتعالى يقول الان في الملأ الاعلى وقد غفرت لجميع الحاضرين في مسجد الفتح. ان شاء الله، والله ظننا بالله كده ان شاء الله، ربنا يغفر لنا في هذه الليله ان شاء الله. وهناك عابد تحكى قصته في بني اسرائيل، هذا رجل دعتهم امراته الى الشهاده، جاءت الجاريه قالت له يعني سيدتي تريدك للشهاده ان تقول كلمه حق يعني. فجاء فدخل البيت، كلما دخل بابا تغلق الجاريه هذا الباب سبعه ابواب لحد ما وصل للسيد، فوجد امرأة جميلة جالسة على فراشها. فقال ما تريدين؟ قالت له والله ما أردت منك لا شهادة ولا أي شيء. قال لهم ليه؟ قالت له ما دعوتك إلا لثلاثة أشياء، تعمل حاجة من الثلاثة. إيه هي؟ أول حاجة أن تفعل مع الفاحشة عياذا بالله، أو أن تشرب الخمر، أو أن تقتل هذا الغلام الذي بجواره. فقال لها أما الزنا فلا أفعل، وأما القتل فلا أفعل، وأما الخمر فهو أيسر الأشياء. فقام فشرب الخمر فسكر، فلما سكر وقع على المرأة فزنى بها، ثم قام فقتل الغلام. يقول عثمان بن عفان فاتقوا الخمر فهي التي أوبقت هذا الرجل العابد. نعم، الخمر أم الكبائر فعلا، فمن وقع فيها وقع على أمه وعلى أختي وهو لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلامة 13 بعد سبعة وصلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، في علامات ده يعني لا تتعلق لا بالتكليف ولا بالأعمال فهمر عليها في الايه بسرعة. العلامة 13 قتال الترك. مين الترك؟ مش بتوع تركيا، لا، التتار والمغول. التتار والمغول كما قال أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. يعني ايه؟ عاملة زي التروس المدورة كده، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وفعلا حصل قتال بين المسلمين وبين الترك في عصر الصحابة، أول خلافة بني أمية في عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو داود بإسناد الحسن دعوا الحبشة ما ودعوكم. بلاش تخططوا الحبشة بالذات، ما شاء الله أقوياء وشداد جدا، فطالما هم ما بيعملوكمش حاجة ما تقتلوهمش. واتركوا الترك ما تركوكم، التتار والمغول دول طالما ما قربوكمش ما تقتلوهمش، لأن قتالهم برضو إيه شديد جدا. وانت هتسمع طبعا عن قتال التتار والمغول، كنت تسمع عن اشياء حملات التتار والمغول دي كانت من اشرف الحملات ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن من القرطبي رحمه الله بيذكر ان خرج الترك يعني التتار والمغول على المسلمين ثلاث مرات، في كل مره افسدوا في المسلمين افساد شديد جدا وقتلوا فيهم مقتله عظيمه جدا. كانت اخر مره يوم ما دخلوا ودمروا بغداد كامله وقتلوا الخليفه والعلماء والامراء والفضلاء، وخدوا مكتبة بغداد كما تعلمون ورموها كلها في نهر دجلة. تخيل، والنهر كله اتملأ سواد من حبر اللي كان مكتوب في الكتب، حتى ان الناس كانوا يستعملوا هذه الكتب كقنطرة يمرون عليها من شدة ايه الكتب التي دمروها ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعد كده راحوا داخلين بلاد الشام واوغلوا في بلاد الشام وافسدوا فيها مفسدة عظيمة جدا وقعدوا فيها مدة يسيرة، ثم دخلوا على بلاد مصر وكتب الله عز وجل النصرة لاهل مصر على يد الملك المظفر الملقب بقطز رحمه الله رحمة واسعة في معركة عين جالوت. ثم بعد ذلك شاء المولى عز وجل ان كثير من التتار والمغول يسلموا، سبحان الله، خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام. شاء المولى عز وجل بعدما اسلموا وقع كثير من الانتصارات للمسلمين على ايدي هؤلاء التتار والمغول، وشاء المولى عز وجل تحصل فتوحات اسلاميه كثيره في عهدهم، كان منها فتح القسطنطينيه عاصمه الروم، بس مش الفتح الذي اخبر عنه النبي، لا، ده تهيئه للفتح اللي هيكون في اخر الزمان، لسه ما حصلش. الفتح الاخير للقسطنطينيه لسه ايه ما حصلش، وده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. يعني إيه الكلام ده؟ ممكن تلاقي واحد كاره جدا للدين ومتضايق جدا من المسلمين، ومرة واحدة يفتح الله عز وجل له قلبه لحب الإسلام فيقدم الخير كتير جدا جدا لنصرة الإسلام والمسلمين، زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل سبحان الله، شوف عداوة للإسلام كم سنة يا إخوة؟ أكثر من 20 سنة. وحكيم بن حزام أكثر من 20 سنة ضرب عداء للإسلام والمسلمين. الاثنين اول ما اسلموا ما شاء الله تلقاها طبعا سيرتهم ايه في سيره الصحابه. شوف بقى يعني العجب العجاب الذي عملوه لخدمه الاسلام والمسلمين. علامة 14 قتال العجم. الحديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا خوزة وكرمان من الاعاجم حمر الوجوه قطس الانوف صغار الاعين كان وجوههم المجان المطرقه نعالهم الشعر. طبعا مثل هذه العلامات يعني لا نعلق عليها كثيرا، لكن هم كما قال اهل العلم ان خوزة هي من بلاد الاهواز من عراق العجم اللي هي بلاد خوزستان او خوزستان، وكرمان بلاد مشهوره بيحطوها من الغرب بلاد فارس ومن الشمال خراسان. دي علامه ايه لا نقف عندها. العلامه 15 كثره الزلازل. يعني نجمع بس العلامات عشان ايه نمر عليها. كثره الزلازل الحقيقه طبعا ايه كما تعلمون القرن العشرين ده بالذات كان عصر الزلازل كلها. يعني سبحان الله كان حتى زمان في سبحان الله في حتى سنه 90 او 91 كانوا بيقولوا ان قاره افريقيا بالذات خارج كل دائره الزلازل. دائره الزلازل كانت في شرق اسيا واوروبا وامريكا والحته دي، انما افريقيا والحته دي ما كانش فيها. ليه؟ الى ان جاء الزلزال سنه 92 وتتابعت بعده ايه زلازل كثيره لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا ده كله بكثره الذنوب والمعاصي التي ترتكب في بلاد المسلمين. في الحديث عن سلمة بن نفيل السكوني قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وبين يدي الساعة موتان شديد موت كتير وبعده سنوات الزلازل. شوف سماه ايه سنوات الزلازل. الحديث رواه احمد ورجال ثقات. في رواية البخاري بقى قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وزي ما قلنا كل ده بسبب ايه كثرة الذنوب. ولذلك لو تذكر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما حدث زلزال في المدينة المنورة، وإن كنت حقيقة لم أقف على صحة هذه الرواية، فلما حدث الزلزال في المدينة المنورة قام عمر بن الخطاب وخرج على الناس وقال أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل فإن مثل هذا لا يحدث إلا بذنب، والله لو حدث مرة أخرى لا أسافركم أرضا. أنا مش أسافر المكان ده. فمثل هذه الزلازل فعلا لا تحدث إلا بسبب كثرة المعاصي كما قلنا. العلامة 16 قبض العلم وكثرة الجهل. والعلامة دي بقى حدث عنها ولا حرج. قبض العلم وإيه وكثرة الجهل. طبعا الآن ربنا يعفنا فيك الجهل الآن ما بقاش جهل وبس، ده بقى جهل مركب. جهل إيه مركب. يعني تلاقي الواحد من دول لك إيه لا كل حاجة عارفينها بفضل الله، وتبص تيجي تناقشه في الدين ولا يعرف أي شيء خالص. كتير النهاردة من المسلمين علم الله سبحانه وتعالى لا يعلمون حتى آيات القرآن. آيات القرآن نفسها ما يعرفهاش. يعني لو تلوت عليه آيات من كتاب الله عز وجل ممكن ما يعرفش ده القرآن. ولو قلت له كلام بره القرآن ممكن يظن أنه هو قرآن. احنا قلنا قبل كده لما واحدة مذيعة مستضيفة واحد فبتقول له يعني ايه الحكمة اللي حضرتك بتؤمن بيها؟ قال لها هي قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له ايه؟ صدق الله العظيم. هي اللي عارفه القرآن ولا السنة. وطبعا هو قول العلي بن ابي طالب او عبد الله بن عمر على اختلاف ايه بين اهل العلم. سبحان الله فكتير من المسلمين كده بالمنظر ده يعني ده حقيقه فعلا يعني. فالنهارده احنا بنقول احنا نعيش الان زمن الجهل زمان الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري يقول ان بين يدي الساعه لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. الحديث الثاني في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه أن يرفع العلم ويثبت الجهل. قبض العلم هيتم إزاي يا جماعة؟ هيتم إزاي؟ يعني واحد يبقى عنده علم من ربك عز وجل ياخد العلم من صدري؟ طبعا لا، حاشا لله أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، كما عند مسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظالموا. انما العلم يقبض ازاي؟ بقبض العلماء، ان العلماء نفسهم يموتوا. ولذلك سبحان الله في خلال الفتره اللي فاتت دي فتره بسيطه جدا اعظم علماء العصر ماتوا. الشيخ الالباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ كشف، الشيخ الشعراوي رحمه الله جميعا رحمه واسعه. شوف اهل العلم يعني سبحان الله تحس ان انت تحس بغربه عند موت مثل هؤلاء. عند موت هؤلاء تحس بغربه. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وفي قراءة أو في رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أم رؤوس، رؤوس في العلم يعني. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزي ما قلت لك عايشين زمن الجهل المركب. يعني بعض الناس النهارده عالم الله سبحانه وتعالى والله ما يعرف حاجة في دين الناس سبحانه وتعالى. يعني احكي لك قصة بسيطة خالص. واحد راجل بسيط جدا راح حج ورجع، فزميله بيسأله بيقول له انت حجيت وانت في طواف القدوم بوسط الحجر الاسود؟ قال له لا. قال له الحجة بطل. قال له ايه الدليل؟ قال له من غير دليل، انت مش واثق في كلامي؟ عيد يا اخي. قال له طب اعمل ايه؟ قال له تعيدها. قال له عيدها تاني؟ قال له ايوه السنه الجايه ابقى معاك انا بقى اوريك الحج على الحق وحن. فطلع معاه حج السنه اللي بعدها. جه بقى قال له ايه؟ طب احنا في طواف القدوم ما عرفناش برضه نوصل للحجر. قال له ما تخافش انا هوضب لك المساله. فضل مستني 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 لحد يوم وقفه عرفه. وهم واقفين في عرفه ورايحين هناك لسه، اول ما كل الناس طلعوا لعرفات قال له بس تعالى بقى حبيبي مش تبوس الحجر الاسود ده، انت تحك ظهرك فيه. وراح واخده ما قعده جنب الحجر الاسود وضيع الحج بتاعته. شوف تخيل، ادي العلم اهو، ادي علم سبحان الله. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اخر برضه حبيبي والله يحكي لي سبحان الله ان بعض الناس ممكن حتى ما يعرفش ايه الاشياء التي تبطل الصلاه والتي لا تبطل الصلاه نفسها. بعض الناس الف ايه اسمها ما يعرفهاش. بيحكي لي يعني اخ حبيبي يعني بيحكي لي ان والده راجل طيب جدا راجل فاضل وعلى نياته قوي ويعني معلومات بسيطه جدا في الدين، فهو راجل كبير قوي في السن فبيصلي وهو قاعد. ففي يوم من الايام بينادي على والدته يعني على زوجته يعني بينادي لها بالله فانا اعملي لي كوبايه حلبه، فما سمعتوش. فهو راح خرج بره وبيدخل في صلاه الظهر فبيصلي وهو قاعد لانه تعبان يعني. فدخل الله اكبر وبيصلي، فهي ايه مش واخده بالها ان هو بيصلي، فجاي بتقول له هو انت طلبت مني ايه؟ فهو بقى بيصلي ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم حلبه. فبتقول له بتقول ايه؟ مالك يوم الدين يا جماعه حلبه حلبه. فاستنيته لحد ما خلص صلاه بتقول له انت بتتكلم في الصلاه؟ الله في ايه؟ وانا قلت حاجه غلط؟ بقول لك حلبه. تخيل. فهو بيحكي لي الشاب ده بيحكي لي مش بيتريق على والده يعني، لا بيقول لي يعني شوف تخيل لدرجه يعني من بساطته انه ما هوش عارف حتى ان الكلام في الصلاه غلط ويبطل الصلاه. فده في ناس بسيطة جدا، وفي ناس ممكن تفترض منظرها وتظن انه عارف زي ما حصل مع ابو حنيفة رضي الله عنه وارضاه. الامام ابو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الايام قاعد في المجلس كده حوالين الطلبة بتوعه، فكان من عادة الامام اللي كان رجليه تعبانة في اخر عمره فكان بيمد رجليه كده ايه يعني قدام الطلبة يعني عشان بس يريحهم. فهو مدد رجليه لقى واحد داخل من باب المسجد ما شاء الله لحية بيضة وصل حد سرته كده ومنظر بقى وهيبة ومن قالك بس ده بقى عليه ايه امام من ائمه المسلمين، لا نلم نفسنا بقى. وراح لامم رجليه ده الامام ابو حنيفه. فجه الراجل وراح جالس جنب مين؟ جنب الامام. فالامام كان بيشرح ايه الاوقات التي تكره فيها الصلاه. قال وتكره الصلاه من بعد صلاه الصبح والى ان تشرق الشمس. تمام؟ فاللي جنبه قال له ايه؟ واللي هو راجل ده قال له فان لم تشرق الشمس في هذا اليوم. يعني الشمس لو ما طلعتش في اليوم ده. فابو حنيفه راح بصص له كده قال آن يا أبي حنيفة أن يمد رجليه. بس فمن أشراط الساعة نزع العلم، ونزع العلم كما قلنا لا يكون بقبض العلم وإنما يكون إيه؟ بقبض العلماء. فإحنا محتاجين نتعلم العلم الآن يا إخوة، فرض يعني فرض على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. في رواية زيادة فيها فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، الزيادة دي ضعيفة. لكن الزيادة دي وإن كانت ضعيفة إلا أنها ثابتة من المعنى نفسه من السياق الحديث. يعني زي إيه؟ زي قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصلي. الكلام ده للذكور ولا للذكور والإناث؟ للاثنين. خذوا عني مناسككم، ده للذكور والإناث ولا للذكور بس؟ للذكور والإناث. نفس الحكاية، طلب العلم فريضة على كل مسلم يشمل أيضا إيه؟ وعلى كل مسلم. ولذلك لما تيجي بقى ترجع لايه للائمه بتوعنا رحمهم الله رحمه واسعه تجد مثلا الامام البخاري مثلا من شيوخه كان فيه نساء، الامام ابن تيميه كان من شيوخه كان فيه نساء، الامام ابن عساكر كان من شيوخه فيه نساء. ده حقيقه والله. كان ما شاء الله يقول لك الشيخه فلان الشيخه زينب او الشيخه فلان، تخيل كانوا يتعلموا منها من وراء الحجاب، وكانت تعلمهم سبحان الله علم يعني غزير جدا لدرجه ان الامام الذهبي في ميزان الاعتدال جرح آلاف الرواة ولم يجرح امرأة واحدة. يعني قال فلان ده متهم بكذا، ده فلان ده كذاب، فلان مدلس، فلان ضعيف الحفظ، فلان كذا. قال ولا أعلم امرأة اتهمت في رواية. فده الكلام ده بنهديه كل أخت معانا الآن إن شاء الله عشان يعني تحرص على أنها تكون عالمة إن شاء الله جليلة وتعلم أخواتها وتكون داعية إلى الله عز وجل. فالعلامة رقم 17 الحقيقة مرتبطة بالعلامة اللي قبلها اللي هي إيه يا إخوة؟ اللي رفع القرآن من الصدور والمصاحف. علامة مرعبة أوي والله والله العلامة لو نتفكر فيها كلنا النهاردة نتوب إلى الله. والخميس الجاي تيجي تقول أنا ختمت القرآن. رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور. الكلام ده ثابت؟ أيوة ثابت. وأحاديث صحيحة وأنتم تعلمون إن شاء الله الأمانة العلمية التي أنقلها لكم بفضل الله عز وجل. حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. أنت عارف أحيانا تلبس ثوب عليه نقوش كده صح لا؟ النقوش دي مع غسلة والثانية والثالثة تعمل إيه؟ بتضيع لحد لما إيه تتخلع خالص. فبيقول لك يدرس الإسلام، الإسلام يعني إيه؟ يضيع من قلوب الناس شيئا فشيئا. يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ويسرى على كتاب الله في ليلة. يسرى على كتاب الله إيه؟ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يا الله نبي بيقول الكلام ده أخوانا حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود والحديث رواه الطبراني في الكبير سند صحيح لكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام ده من كلام ابن مسعود ومثله له حكم الرفع إن شاء الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لينزعن القرآن من بين أظهركم. القرآن هيتنزع مما بينكم ده آخر الزمان. يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. لذلك علق الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 198 و199 قال الإمام ابن تيمية رحمه الله يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. يا الله تلحق نفسك ما تلحقش، تلحق نفسك والله، تلحق نفسك الأخت اللي لسه ما قريتش القرآن النهارده ولا مرة، تلحق نفسها تختم على الأسبوع الجاي إن شاء الله. ما فيش أخت ما تكونش خاتمة، ما فيش أخ ما يكونش خاتمة، إن شاء الله تلحق نفسك. القرآن يا أخوانا الله، في حد ينسى القرآن؟ ينسى كتاب الله عز وجل؟ يا راجل ده أنت لو ليك واحد بتحبه أو بيحبك وغايب عنك بقاله سنين وبعت لك جواب، والله العظيم لو إنك قاعد فين؟ تسيب المجمع ده كله المجلس ده كله تروح وتفتح الجواب وتقرأ. ليه؟ بتحب الجواب وصلك بعد 10 سنين غياب فمشتاق إليه فتفتح الجواب وتقرأ مرة واثنين وثلاثة وعشرة وكل ما تشتغل تفتح الجواب تاني صح ولا لا؟ فلله المثل الأعلى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن إيه؟ حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شفت إيه؟ فالمسألة محتاجة أن احنا إيه؟ نراجع نفسنا مرة تانية. القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مش محتاجين شفاعة، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل يعني محامي مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين من بينها رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني القرآن يعني سبحان الله في حد ينسى كتاب الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي والطبراني في سند صحيح يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم فيشفعان في العبد. إذا عايزين نرجع بقى لكتاب الله. وزي ما أنتم عارفين إن الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة والأثر صحيح كالشمس كان يختم القرآن في رمضان كم مرة يا جماعة؟ 60 مرة. إيه رأيكم؟ الحقيقة الكلام ده مش خيال والله، 60 مرة في رمضان، مرة بالليل ومرة بالنهار. يعني إحنا بنقول بس حتى تختمه 5 مرات يعني أنت مش هتوصل يا إمام الشافعي. على الأقل يعني إحنا في زمن فطر والبركة نزعت من الوقت ومن الصحة، لكن على الأقل تختم في رمضان 5-6 مرات وربنا يحفظك ويبارك فيك. كل حرف 10 حسنات. أنت في غنى عن فضل الله؟ لا طبعا، كلنا محتاجين. زي ما قلت لك 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص يعني مدة تقريبا مسرحية من الناس بتوع قدامها. هو قاعد أهل الدنيا قاعدين قدام مسرحية 3 ساعات ونص وأنت تجلس في رحاب كلام حبيبك جل وعلا 3 ساعات ونص يخاطبك الله عز وجل في كتابه. يذكرك بالجنة ويرغبك فيها ويحذرك من النار ويأمرك وينهاك ويدلك على كل خير. ثلاث ساعات ونص تخرج منها بمليون حسنة والتاني ممكن يخرج بمليون سيئة. مين اللي يكسب؟ انت اللي تكسب. والله يا اخوة والله العظيم الوقت غالي، الوقت غالي والله العظيم، والله ما في اغلى من الوقت. ساعات الواحد بيعدي كده على الشباب اللي قاعدين على القهاوي، ربنا يتوب عليهم يا رب. بقول والله العظيم بقول يا جماعة والله لو وقتكم يتباع بالفلوس كنت اشتريته. صحيح والله ده الواحد ال 24 ساعة مش مكفيين والله، والله بالله العظيم يعني بقول لك بصدق والله ال 24 ساعة مش مكفيين. 24 ساعة ده الواحد بيتمنى اليوم يبقى 72 ساعة. الساعة بتعدي ومفيش بركة في الوقت. يعني في اليوم الواحد يقعد تحضر الدرس من أول يوم لآخر، ثاني يوم تدي الدرس. إنما لما يكون في بركة سبحان الله نسأل الله أن يرزقنا البركة في الوقت. طيب العلامة 18 شهادة السور وكتمان شهادة الحق، نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد سند صحيح، قال إن بين يدي الساعة شهادة الزور، خد بالك بقى الثانية، وكتمان شهادة الحق. حاجتين، شهادة زور، واحد بيروح يشهد شهادة زور يعني بيكذب وبيفتر على الناس، والثاني بيكتم شهادة الحق، عارف الحق فين وبيكتمه. وشهادة الزور هي الكذب متعمدا في الشهادة كما قلنا، أما كتمان الشهادة فهي سبب لإبطال الحق كما قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة. طب واللي يكتمها بقى؟ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، إلا قلبك، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالمسألة محتاجة إيه؟ إن إحنا نراجع أنفسنا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم واسمع الحديث المرعب ده، حديث رواه البخاري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة، والسؤال دايما يلفت النظر، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يا الله، مش بالكبيرة ولا بكبيرة من الكبائر، لا بأكبر الكبائر، كنا بنا يا رسول الله. فقال الإشراك بالله، اللي بعدها وعقوق الوالدين. الشباب اللي لسه لحد النهارده بيعقوا الوالدين، والاخوات اللي لسه لحد النهارده بيعقوا الوالدين. بنقول كل مره بنركز ان كل اخ وكل اخت بيعقوا الوالدين يتوبوا الى الله عز وجل ويروحوا بعد الدرس مباشره يقبلوا الاقدام قبل الايدي. والله انت اللي كسبان، والله العظيم انت اللي كسبان. الحق نفسك، ليك ام وليك اب او ليك واحد منهم، الحق نفسك قبل ما يروح، الحق نفسك. والفلفيه فالجنه تحت اقدام الامهات، والحديث ضعيف، حديث ضعيف، الجنه تحت اقدام الامهات. لكن في روايه ثانيه صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل يريد ان يجاهد في سبيل الله قال احي والده؟ قال اجل امي، امي اللي عايشه. قال فالزمها، فالزم رجليها فثم الجنه. فالزم رجليها ايه؟ فثم الجنه، الجنه تحت ايه؟ تحت رجليها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالحق توب إلى الله عز وجل. يبقى ألا أنبيكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. معناه إيه الكلام ده؟ معناه اللي جاي خدوا بالكم منها، مهم أوي. قال ألا وقول السور، ألا وشهادة السور، ألا وقول السور، ألا وشهادة السور. يقول الصحابي الجليل قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. صلى الله عليه وسلم من كثر من الصحابة خافوا، يا الله كل ده شرفوا بالله وعقول الوالدين وذكرهم كده خلاص، وبعدها ايه؟ ألا وقول السور. مظالم، مظالم يا اخوانا. يبقى سبحان الله، يبقى أطفال يتامى، أطفال يتامى، واحد عايز ياكل حقوقهم يعمل ايه؟ يشتري ذمة واحد ذمته خربانة، تعال اشهد زور بعشرين جنيه، والله العظيم قدام المحاكم مرميين، صلى الله العفو والعافية، صلى الله أن يتوب على جميع العصاة. يبقى واقف قدام المحكمة يقول لك شهادة زور بعشرين جنيه، وب 30 وب 40 باحتمال لو معكش. سبحان الله، ضمائر عياذا بالله خاربة، ويخش يخرب بيوت ناس ويحرم يتامى من فلوسهم ومن حقهم عشان ياخد 20 جنيه. يا ويل، لا يقوم شاهد الزور من مكانه حتى يوجب الله عز وجل له نار جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى ايه؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فإخوة ربنا يحفظنا ويحفظكم، الذي شهد شهادة زور يصلح، يروح يتوب إلى الله عز وجل ويرجع تاني وينطق بكلمة الحق. واللي ناوي يشهد شهادة زور يلحق نفسه، لا يلحق نفسك، لأن ده عياذا بالله توجب لنفسك النار بهذه الشهادة، نسأل الله العفو والعافية. العلامة 19 انتشار الأمن في البلدان.
عارفين الإنسان النهاردة ما يأمنش، يعني النهاردة ما يأمنش على بيته. يعني هل النهاردة واحد فينا ممكن يخرج مثلا مسافر مثلا ممكن يسيب شقته مفتوحة؟ ده وهي مقفولة بتتسرق. أما لما يفتحها بقى نسأل الله العفو والعافية. علم الله سبحانه وتعالى فاكرين زلزال 92؟ ما هو زلزال 92 ده كان العجائب كلها فيها. زلزال 92 يوم ما حصل والله وهذه حقائق والله مش في الجرايد. الزلزال حصل الناس نازلة تجري من بيوتها والحرامية طالعة تجري على البيوت. النازل واللي طالع طالع. الناس دي نازلة تجري خايفة للفيديو عليها والحرامي طالع يسرق لك فرصة. وطالع يسرق وسبحان الله وأول والزلزال حاصل. الزلزال لسه شغال والحرامية طالع يسرق. وزلزال شوية استمر وعشان وفي النهاية الحرامية نازلين ايه؟ اللي ماسك تلفزيون واللي ماسك ساعة حيطة واللي ماسك مش عارف ايه واللي ماسك غسالة وكل ده محمله وبيجري. طب بالله عليك ده لو مات والزلزال فوقيه كده نزل عليه وهو ماسك ايه؟ تلفزيون. يجي يوم القيامة شايل التلفزيون. مش مهم راح القناة الأولى ولا التانية. لأن هو طبعا إن شاء الله هيتشايع على السبعة. ما هي لها سبعة أبواب دار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيك. فسبحان الله فشوف بقى المناظر ده نازل وده طالع. نسأل الله العفو والعافية. فانتشار الأمن في البلدان. هيحصل بقى الأمن في البلدان إزاي بقى؟ في آخر الزمان. الإنسان يمشي في أمان لا يخاف حد يطلع يقطع على الطريق ولا حد يسرق ولا حد يقتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد ورجاله الرجال الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة. مش معنى العراق ومكة؟ لأن أكبر كم من قطاع الطرق كان في العراق ومكة لأنها كلها صحراء. فكان أكبر كم من قطاع الطرق كان في الحتة دي. فنما عسان بيدي المثل بالحتة دي معناها إيه؟ إذا كانت دي أكثر حتة اللي بعدها إيه؟ تبقى أمان أكثر. قال لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. يعني إيه؟ ما يخافش من أي حد إلا إنه بس يخاف يتوب بس كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري أيضا حديث خباب بن الأرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث والله من اللي يقسم حبيبه صلى الله عليه وسلم قال والله ليتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. حديث الثالث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم عدي ابن حاتم الطائي. فاكر حاتم الطائي اللي هو كان بيضرب به المثل في الكرم. ابنه اللي هو عدي ده أسلم ابنه عدي وأخته كمان أسلمت بس أخته أسلمت قبلين. فعدي بن حاتم الطائي أسلم وراح للنبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام بيقول له إيه؟ بيقول له يا عدي هل رأيت الحيرة؟ الحيرة دي فين يا أخونا؟ في العراق. هل رأيت الحيرة؟ قال لم أرها وقد أنبئت عنها. يقول له أنا ما شفتهاش لكن سمعت عنها. فقال صلى الله عليه وسلم فلئن طالت بك حياة لترين الضعينة. إيه الضعينة؟ اللي هي المرأة. لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. تخيل الأمانة درت إيه؟ امرأة هتطلع لوحدها من العراق لحد مكة تطوف بالكعبة وترجع لا تخاف إلا الله مفيش أي حد يتعرض لها. ده يعني والحقيقة الكلام ده وقع في زمن الصحابة وسيكون أيضا في زمن المهدي وعيسى عليهما السلام. رقم 20 احنا خلاص انا فاضل 50 علامه مش هطول عليكم النهارده. العلامه 20 تطاول رعاء الشاة في البنيان. هم ايه الناس الغنابة اللي كانوا بيرعوا الغنم يهش على الغنم دي ويهش على الماعز دي مش عارف ايه فجاه تلاقيه اغتنم وبقى مش مليونير لا ملياردير. وبعدين بقى بعد ما كان ايه عايش في عشه وبيرعى شويه غنمات كده يا دوب عد غنمك يا جحا غنمه نايمه وغنمه ايه واقفه. فسبحان الله في مره واحده بنى ايه برج يعني ناطحه سحاب بنى خمسه سته سبعه ويقعد يتفاخر بقى. حد بنى البنايه زي دي؟ حد يقدر يعمل زي ده؟ وهكذا يتفاخر الناس فيما بينهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما ساله جبريل عليه السلام عن وقت قيام الساعه قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ لن تتعرف ولا نعرف صلى الله عليه وسلم ولكن سأحدثك عن أشرافها. فذكر من بين الأشراف أي من بين العلامات وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشرافها. فذاك إيه؟ من أشرافها. رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طب مين هم رعاء الشاء؟ وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد سند صحيح عن ابن عباس أنه قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاة والحفاة الجياع العالة من هم؟ قال العرب. وضح النبي صلى الله عليه وسلم. طب وده عيب في العرب؟ مش عيب. عيب يعني ان هم يعني يتطاولوا؟ لا يتطاولوا مفيش مشكله، بس يشكر الله عز وجل. اما ان يكون ذلك على سبيل التفاخر وعلى سبيل الانسان يتعالى على الناس فهذا محرم بالاجماع. ولذلك سبحان الله، يعني اذكر ان اخي بيحكي لي مره ان كان في واحد في البلد عندهم في بلد ريفين قعد اكثر من 20 سنه شغال في دول الخليج، كل سنه يبعت فلوس ايوه اشتروا حته في ارض فلانيه، المره دي بنلموا الاساس، المره دي مش عارف تعملوا ايه، لحد ما طلع العماره 5 ادوار. وبعدين ادى المفاتيح لواحد مقاول قال له بقى عايز اختر شطبايه تشطيب بقى ايه يعني حاجه فاخره فاخره كده. فعمل له شطب للعماره يعني تشطيب سوبر لوكس بالنور. ويوم ما استلم من المقاول مفاتيح العماره علم الله سبحانه وتعالى رايح يفتح باب العماره عشان يخش العماره لاول مره في حياته، فتح الباب ومات على الباب. خلينا سبحان الله، فبنى البيت وسكن القبر، نسأل الله العفو والعافية. العلامة التي بعد ذلك علامة حصلت فعلا في القرن السابع، ايه هي؟ خروج نار من أرض الحجاز. خروج نار ايه؟ من أرض الحجاز. النار دي خرجت منين يا أخوة؟ خرجت في المدينة المنورة. بعض أهل العلم قالوا ان دي هتكون من علامات الساعة لإيه؟ نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. لا، دي علامة كبرى. لما النار دي حصلت فعلا، حصلت سنة كم بالتحديد؟ 654 هجري. الكلام ده كان حصل في زمن الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار في أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة دي فين؟ في الشام. تخيل لما النار تطلع في المدينة المنورة يوصل النور بتاعها أو الضوء بتاعها إلى بلاد الشام. طب النار دي علوها قد إيه؟ تقدر تتخيل هذا المنظر؟ يعني لو أنت النار دي قاعد في القاهرة، لو نار ولعت في القاهرة نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا إن شاء الله وجميع بلاد المسلمين، لو نار ولعت هنا عشان تشوفها وأنت في اسكندرية محتاج النار دي تبقى علوها قد إيه؟ علوها عالي جدا طبعا، يعني أعلى من برج القاهرة 5-6 مرات كمان، صح؟ لا، تخيل النار دي ولعت في المدينة المنورة وأضاءت أعناق الإبل في بلاد الشام. حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه نقل ان غير واحد من الاعراب ممن كان بحاضره بصره، كان حاضرين في بصره في بلاد الشام، شاهدوا اعناق الابل في ضوء هذه النار التي ظهرت في المدينه المنوره. يعني النار في المدينه المنوره مولعه والالسنه بتاعتها عاليه جدا، عاليه لحد السحاب، والناس شافوا في ضوء هذه النار اعناق الابل في بصره في ظلام الليل. لكن تتخيل هذا، نار كانت عظيمة جدا طبعا، وكانت بتخرج يعني شاور عياذا بالله، يعني تتذكر عياذا بالله بها نار الآخرة، وطبعا شتان الشتان ما بين نار الدنيا ونار الآخرة، لكن ذكرتهم بنار الآخرة إنها ترمي بشرر كالقصر. قال لك النار ديت فعلا كانت بتطلع شرار، الشرار في حجم البيت. لكن تتخيل هذا، وكان لها صوت عظيم جدا صعب جدا، وكانت تسير نحو ايه؟ نحو المدينة المنورة، هي خرجت من المدينة ومشى كده ناحية بلاد الشام، وكانت تضيء أعناق الإبل في بصرة. الناس عملوا في الوقت دوت ظلوا يجأرون إلى الله عز وجل ويبكون، ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويقرؤون القرآن ويبكون ويتضرعون لحد ما وقفت النار مكانها ولم تتحرك. شو بقى فائدة التضرع وفائدة اللجوء إلى الله عز وجل عند إيه؟ عند المصائب. أول ما يحصل لك أي حاجة لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، خلاص. يعني أنت لما أول يعني سبحان الله، فإذا سألت اسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. الناس دخلوا مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وظلوا يبكون لحد ما وقفت النار مكانها، وبدات تخبو شيئا فشيئا حتى خمدت هذه النار. وكانت هذه العلامه نقلها كثير من اهل العلم وشهدها كثير من علماء المسلمين. النار ظلت تخبو لحد ما ايه؟ الحمد لله قضي عليها. دي كانت علامه من علامات الساعه الصغرى التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والمفروض كل العلامات دي تذكرك بالاخره. الانسان اللي قلبه حي يا اخوه اي حاجه في الدنيا تذكره بالاخره، لو شاف نار يتذكر نار الاخره، لو شاف جنينه سبحان الله زكاه جنينه من صنع البشر، فما ظنك باعداد رب البشر للبشر سبحانه وتعالى. وبعدين لما ينام ويتغطى يتذكر ظلمة القبر والخانة بتاعت القبر، أي حاجة في الدنيا تذكرك إيه؟ بالآخرة. ولذلك كان في شاب بيحكي قصة توبتي، قال كنت مصرفا على نفسي أشرب الخمر وأفعل كذا وكذا ولا أترك معصية إلا وأفعلها. في يوم من الأيام هذا الشاب نام في ليلة فرأى كأن القيامة قد قامت. أول ما شاف القيامة قامت وجد أن الله عز وجل أمر ملائكته أن يلقوه في النار. فنوم ليه؟ قالوا له أنت ما فعلت خيرا قط، وما تركت معصية إلا ولجت بابها. أي معصية أنت عملتها وأي خير أنت ما عملتوش؟ فقال لهم إزاي؟ لا ده أنا هتوب لله. قالوا له أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين قراءتك للقرآن؟ أين صلتك للرحم؟ أين وأين وأين؟ قال وفجأة استيقظت من نومي فتذكرت أنني ما زلت حيا، فتبت إلى الله عز وجل وعزمت ألا أترك مكرمة ولا طاعة إلا وأفعلها، ولا أترك معصية إلا وأبتعد عنها. كل ده بسبب إيه؟ إنه شاف بس نذير له في المنام إنه إيه؟ إنه شاك يوم القيامة. فدول برضه لما شافوا النار دي كانت نذيرة لهم بفضل الله، وتاب الناس جميعا. علامة عظيمة جدا لما تشوف هذا، وهذا طبعا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافوا العلامة تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 22 كثرة الشرطة. كثرة إيه؟ الشرطة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. العلامة دي هختم بها درس النار. صنفان من أهل النار إيه؟ لم أرهما، وذكر منهما قوم معهم صياط، وفي رواية رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها إيه؟ يضربون بها الناس. في رواية تانية عند الطبراني في الكبير، أنا عايز الجزئية دي تركزوا فيها يا أخي، أول جزئية مهمة جدا. الرواية الثانية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. طبعا المسألة هنا محتاجة توضيح، وأنا أقول هذا كلام لا من باب العاطفة ولا من باب المداهنة عياذا بالله. أنتم تعلمون جميعا أننا ندين إلى الله عز وجل بألا نقول إلا كلمة الحق. ليه النبي عليه الصلاة ذكر هذا الكلام؟ رجل الشرطة مع سلطة كبيرة طبعا، يقدر يعمل وعايزه، يقدر يكون بفضل الله عز وجل سببا في نشر الخير والصلاح في البلاد والعباد، صح ولا لا؟ يقدر هو ماشي لو لقى واحد بيشرب خمرة يلتقي الله. الرجل اللي بيشرب خمرة ده لو قعدت تذكره بالله 100 سنة ممكن ما يتذكرش، لو قعدت تقول له ضربنا الكذا والنبي عليه الصلاة والسلام كذا ممكن ما يتذكرش. لكن لو جاء واحد شفته وقال له اتقي الله وما تشربش خمرة لحسن اعمل فيه كذا، يعمل ايه؟ يقول خلاص يرميها. يبقى يقدر يعمل خير ولا ما يقدرش؟ يقدر يعمل خير كتير جدا جدا بالصدق والله. رجل شرطة يمتلك من المؤهلات التي اعطاه الله عز وجل اياها، يقدر يعمل خير كتير جدا وينشر الصلاح في البلاد والعباد، ويقدر ينهى عن منكرات عظيمه جدا منتشره في البلاد. حلا يبقى زي واحد. لكن برضه في المقابل يقدر يكون برضه سبب من اسباب نشر الفساد. بايه؟ بان هو يستعمل سلطته في ظلم الناس. يستعمل سلطته ايه؟ في ظلم الناس. فالنبي عليه السلام لما ذكر هذا مش ذكر هذا على سبيل ان كل شرطه هيبقى في النار، لا لا لا، الكلام ده غلط خالص. الكلام ده معناه ايه؟ كانه نذير من النبي او نصيحه مسداه من النبي صلى الله عليه وسلم الى كل من يمتلك شرطه. والا خد بالك من حاجه، ان كان النبي عليه السلام ذكر هنا الشرطه الا ان اي انسان في الدنيا هيظلم مش هيخش النار. يعني لو واحد مهندس وظلم هيخش النار ولا مش هيخش؟ هيخش النار. لو واحد دكتور وظلم هيخش النار. اي انسان على وجه الارض هيظلم هيخش النار، ومن ضمن هؤلاء برضه الشرطي لو ظلم يخش النار. يبقى اذا الشرع لا يحابي احدا. لكن عايزين نقول بس حته مهمه جدا، الشارع اذا كان هو الله عز وجل او النبي عليه السلام اذا ذكر شيئا قد يذكر شيئا ويريد به ما هو اعم من ذلك. اديك مثال بسيط، لما المولى عز وجل يذكر يوم القيامه فيقول يوما يجعل الولدان شيبة. طفل مولود يجي يوم القيامة، أول ما يشوف القيامة يعمل إيه؟ شعر راسه إيه؟ يشيب. طب إيه علاقة الطفل بالموضوع ده؟ هو الطفل مكلف؟ ده يعني بإجماع أهل العلم الطفل خصوصا المسلم، الطفل في الجنة، وأطفال المشركين برضو على الراجح من أقوال أهل العلم برضو في الجنة. فالطفل ماله بالموضوع ده؟ إيه اللي يخليه يشيب راسه؟ كأن الله عز وجل يقول لك أيها العبد الموحد، إذا كان الطفل الصغير اللي ما عملش ذنب يدخله النار، اول ما يشوف يوم القيامه شعر راسه هيشيل، امال انت بقى اللي جاي بذنوب امثال الجبال هتعمل ايه؟ خدت بالك المساله عامله ازاي؟ زي برضو قول حبيبك صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري، قال دخلت امراه النار في ايه؟ في هره حبستها. سبحان الله، احنا مالنا بنقطه يعني. بس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا كانت الست دي هتخش النار بسبب انها ظلمت قطه، أما لو أنت ظلمت إنسان مسلم يحصل فيك إيه؟ ف فبيديك المثل ويقول لك افهم اللي بعدها. خدت بالك مثلا؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لما بيذكر يقول لك مثلا ايه؟ سيكون شرطه في اخر الزمان يقضون في سخط الله ويروحون في لعنه الله او في غضب الله. معناها ايه؟ معناها ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك يا من تملك السلطه اتقي الله بس مش اكتر. مش معناها ان كل شرطه يخش النار والا ندي مثال بسيط. يعني الراجل الشرطي اللي بينظم المرور عشان العربيات تمشي وعشان المصالح تقطر، انا اقول لهم ده اهل النار؟ ده حرام عليك. ولا نحكم لهم من اهل الجنه برضه، يعني احنا لا نحكم لاحد انهم من اهل الجنه ولا من اهل النار، ودي عقيده اهل السنه والجماعه يا اخوانا. لا نحكم لمعين، اقرا في معارج القبول، لا نحكم لمعين انه من اهل الجنه ولا نحكم على معين انه من اهل النار. فلك المساله عامله ازاي؟ يبقى لا تحكم له انه من اهل النار ولا من اهل الجنه، لكن الراجل بيعمل خير ولا ما بيعملش؟ حد يقدر ينكر الخير اللي بيعمله رجل المرور؟ حدش يقدر ينكره. طب حد ينكر الخير اللي بيعمله الشرطي اللي بيجيب لك الحرام اللي سرقك واللي بيبعد عنك واحد عايز يقتلك؟ حد يقدر ينكر خير هذا الرجل؟ ما نقدرش، صح ولا لا؟ امال ايه الكلام ده؟ امال ازاي النبي عليه الصلاه والسلام قال ان دولت صنفان من اهل النار؟ ايوه بيقول لك كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهذا الرجل انت تملك السلطه، فان كنت ستفعل بالسلطه ما يرضي الله فانت من اهل الجنه، وان كنت ستفعل ما يرضي الله فانت من اهل النار. ولا يقصد الشرطي بعينه، لكن يقصد كل من يملك السلطه. يبقى اي انسان يعمل اي مظلمه فهو عرضه لدخول النار. يبقى اذا ايه ده الادعاء انت بتفكرنا به؟ بتفكرنا بقول النبي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. الله، يعني يا معشر الشباب، طب في الواحد كبير في السن ما هو الشباب ويستطيع الباء ما يتجوزني؟ لا يتجوز. أما ليه الكلام ده؟ قال لك لأن الشباب مظنة وجود القوة والشهوة، صح؟ وبرضه هنا النبي عليه بيخاطب الشرطي لأنه مظنة وجود إيه؟ السلطة، صح ولا لا؟ ما كان ممكن النبي عليه يقول إيه؟ مثلا سيكون في آخر الزمان مهندس أو مهندسون يغدون في سخط الله. ليه؟ قال لك ما عشان ابنه وبنه تاني يوم بتقع، أو دكتور بيعمل عملية وينسى المقص في بطن المريض. لا ما جاتش كده، جات لأن الغالب أن السلطة لا تكون إلا في من؟ إلا عند الشرطي. فكأن النبي عليه الصلاة بيقول له يا شرطي لو اتقيت ربنا إن شاء الله تكون من أهل الجنة، ولو ظلمت الناس هتكون من أهل النار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك علشان بس الناس ما تفهمش الحديث ده غلط، يطلع واحد من الدرس يقول لك إيه؟ ده الشيخ بيقول الحديث إن كل الشرطة يخشوا النار. الله يبارك فيك، عايزين نربي العيال. الله يبارك فيكم يعني، عشان ما حدش يفهم الحديث غلط يعني. ماشي، هو الشرطي ده مش فرد من افراد الشعب، هو الشرطي ده مين؟ مش اخويا وابن عمي وابن خالتي وجاري وعمي وخالي، صح ولا لا؟ هو بعيد عنا؟ لا مش بعيد، ما هو برضه فرد من افراد الشعب. طب كثره الشرطه ليه؟ قال لك لان الشعب نفسه لو كثر فيه الفساد يحتاج الى من يراقب هذا الفساد، يبقى محتاج عدد كبير ولا مش محتاج؟ يعني سيدنا عمر بن الخطاب لما ارسله ابو بكر قاضيا في بعض المدن، فرجع له، رجع له بعد قد ايه؟ بعد سنه. قال امن مشقه القضاء يا عمر؟ انت رجعت بسرعه ليه؟ قال لا والله يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك ارسلتني الى اناس ليس بين واحد منهم وبين اخيه مظلمه، لقد اتخذ كل واحد منهم اكبر المسلمين ابا واوسطهم اخا واصغرهم ابنا فوقر اباه واحب اخاه ورحم ابنه، فلم اجد مظلمه بينهم ففيما يختصمون. اقعد ما بينهم اعمل ايه؟ تبارك مثلا عامل ازاي؟ يبقى اذا ايه؟ يبقى كثره الفساد اذا اتوجد في اي شعب يحتاج لعدد كبير من ايه؟ من الشرطه. والا تخيل النهارده لو ان فساد مثلا عايشه في اي بلد وما فيش شرطه ويستطيعون هم يقبضوا على اي مجرم ويعملوا، وعلى الرغم من ذلك برضه الاكل موجود والسرقه موجوده والنشر موجود والنصب موجود ولا حول ولا قوه الا بالله. طب تخيل بقى لو من غير شرطه، يبقى مش هنعيش في البلد. الله يبارك في عمرك، شوف قد ايه يعني. شوف مثلا الله يبارك فيك المثل اللي حصل مثلا في العراق، مجرد ما غابت بس الشرطه يوم كله دخل ايه؟ نسال الله العفو والعافيه. فاذا وجود الشرطه بسبب ايه؟ بسبب فساد في الشعب. كثره وجود الشرطه سبب فساد في الشعب. طب وليه العلامه دي؟ لان العلامه دي مرتبطه بالعلامه رقم 6 اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت، اللي هي ايه؟ ضياع الامانه. اول ما تضيع الامانه بين الناس يحتاجوا لمين؟ يحتاجوا الشرطه، لان كما قال القائل ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. في ناس تخاف من البشر ولا تخاف من رب البشر، ده حقيقه فعلا والله. في ناس كده، في ناس لو قعدت تقول له ايه يا اخي تقي الله حرام عليك، لا طب الضابط دخل باشا على طول ساعتها وينسى نفسه وخلاص يتنازل عن كل ما يريد. خدت تبالك مسألة عشان بس تكون الأحاديث دي فهم صح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر ذلك لا يقصد من وراء ذلك أن الشرطي من أهل النار، لكن يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن الغالب أن السلطة لتكون في يد هذا الرجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي له تلك النصيحة كأنه يقول له اتق الله في منصبك حتى لا تكون من أهل النار. فأكتفي بهذا القدر إن داعي فأمن من قلبك.